نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. موعدنا اليوم مع باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذا الباب ذكر تحته الشراح فساد عقيدة المرجئة والخوارج والجهمية والمعتزلة، ووجه الاحاديث التي تحته على اكثر من وجه وثق فيها الامام النووي في نقله عن قاضي الرياض، فجل هذا الباب نقل من شارح النووي عن القاضي عياض في شرحه اسمه المعلم. وبهذا الباب ينتهي الجزء الاول من تقسيم الامام النووي، ولطوله نقسمه اثنين، ونحاول جاهدين ان نتمه في هذا الدرس والدرس الذي يليه ان شاء الله رب العالمين. والاسانيد التي سنقرأها والطرق والالفاظ ايضا كثيرة، وهمنا ان نوجه الشرح على التبويب، وان نذكر في العادة اللطائف التي في الاسناد. والاسانيد التي معنا انتقد واحدا منها الامام الدارقطني رحمه الله امام العلل، وضعف طريقا وهو اول حديث في كتابه التكبر في كتاب الدارقطني، ولنا معه وقفة على هذا الطريق. ولذا سنقرأ الطرق مقتصرين في اثناء القراءة على التعليق على الاسناد، ثم نعود ان شاء الله الى كلام النووي ونعلق على المتن، فنسمع الطرق ونقف عند كل طريق لنبين ما فيها من لطائف الاسناد. نسمع.
قال حدثنا ابو بكر وابن زهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا سمرية عن خالد بن قاس حدثني وليد بن مسلم عن سمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم من كان فيها فان الله دخل الجنه.
هذا الطريق لمسلم فيه شيخان، ابو بكر بن ابي شيبه وابو خيثمه زهير بن حرب النسائي، وكلاهما تقدم معنا. واكثر مسلم في صحيحه من الروايه عن هذين الشيخين، فروى عن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه 1580 حديثا، وروى عن زهير بن حرب 1281 حديثا، وكلاهما يروي هذا الحديث عن اسماعيل بن ابراهيم. وفي هذا الاسناد دقيقة نبه عليها النووي او على مثيلاتها النووي في كثير من الاحيين. من يسمعنا هاتم رد.
يقول الامام النووي عن دقة الإمام مسلم في الرواية عن إسماعيل، عن الرواية عنهم ودقة الفاظه، حيث قال أبو بكر حدثنا ابن علي وهو نفسه إسماعيل ابن إبراهيم.
لماذا لم نقل ابن علي؟ قال كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم. قال أبو بكر. من هو أبو بكر؟ ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة قال ابن علي، وزهير بن حرب قال إسماعيل بن إبراهيم، وقلنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي ونسب لأمه، وكان يكره هذا اللقب عن خالد. الآن يريد أن نعرف من خالد. قال حدثني الوليد بن مسلم. وانتبهوا، ما هي أداة التحمل بين الوليد بن مسلم وحمران بن أبان مولى عثمان؟ عم نسمع الآن السند الثاني.
قال حدثنا محمد بن عبد البر المخزومي قال حدثنا بكر بن مطعم قال حدثنا خالد بن حزام عن الوليد بن مسلم قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء.
هنا تبين لنا من خالد، تبين لنا من خالد. وخير طريقة لشرح الأحاديث ومعرفة الرواة جمع الطرق. وأهل العلم يقولون المنسوك مقدم على الاستنباط. إعمال الذهن ومعرفة المبهمين ومعرفة المشكلات بالاستنباط ضعيف أمام المنسوك. فهنا نصف بشر ابن المفضل على ان خالدا هذا هو خالد ابن مهران، وهذا ابن مهران من عندي، وقال خالد الحذاء، وخالد ابن الحذاء هو ابن مهران ابو المنازل تابعي جليل راى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولم يكن حذاء، وانما نسب الى الحذائين لكثرة جلوسه بينهم فلقب بلقبهم. وقيل انه كان كثيرا يقول لتلاميذه وجلسائه احذوا على هذا النحو، فقالوا له الحذاء، كما كان يقول ابن خلكان كان خالي كان خالي كان خالي، يفعل كذا كل ما ذكر عنده فضيلة نسبها لخاله وقال كان خالي، فقيل له ابن خلكان. وهذه الألقاب معروفة مشهورة عند العرب. إذا خالد الأول هو خالد الحذاء ابن مهران أبو المنازل، روى له أصحاب الكتب الستة، وهو تابعي جليل إمام كبير توفي سنة 141. الآن ما هي أداة التحمل في هذا الحديث الوليد عن حمران؟ قال سمعته. وما هي أداة التحمل الأولى؟ عن من هذا الوليد؟ من الوليد؟ ابن مسلم. ما هي كنيته؟ ما هي كنيته؟ أبو بشر. فلماذا صرح مسلم بالتحديث؟ لماذا صرح مسلم بالتحديث؟ هاتي أحمد. لأن الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسوية. هل هذا صحيح؟ هل هذا الجواب صحيح؟ هاتي يا محمد. غير صحيح. لما؟ ومع هذا فإبن مسلم اعتنى بتحديثه، وهذا ينبئ على عناية مسلم بالتحديث. فالوليد ابن مسلم اثنان، بل هم جماعة، وكلاهما، بل الوليد ابن مسلم الشامي الدمشقي الأموي أبو العباس المدلس، والتدليس في أهل الشام، التدليس في أهل الشام، جل الشاميين مدلسون. وعلماء الحديث الكبار الكبار والأئمة هم الكوفيون البصريون. ثم انتقل العلم في القرن السابع وما بعده من العراق إلى الشام بفضل شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسة فيه من الجهابذة الكرام. فالوليد بن مسلم هذا أبو البشر، أبو بشر. والوليد بن مسلم المدلس يكنى أبا العباس، وهذا بصري وذاك شامي، وهذا في طبقة مشايخه الكبار، وهذا أقدم طبقة من الوليد بن مسلم الدمشقي. والوليد بن مسلم الدمشقي روى له الجماعة، أما هذا البصري أبو بشر فروى له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، والترمذي والنسائي ومسلم، ولم يروي له البقية. وذاك معروف بكثرة الحديث، وذاك من خواص الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، وكان يدلس عنه ويسقط الضعفاء، أسماء الضعفاء الذين كان يروي عنهم الإمام الأوزاعي. فكان يقول عن الأوزاعي عن نافع، عن الأوزاعي عن عطاء، عن الأوزاعي عن الزهري، ويكون الأوزاعي قد روى هذه الأحاديث عن عطاء وعن الزهري وعن نافع بواسطة الضعفاء، فيسقط أسماء الضعفاء. وهذا التدليس يسمى تدليس التسوية، وهذا التدليس قبيح، وهذا التدليس قبيح، ولا يقبل المدلس وإن صرح بالتحديث، إلا إن صرح من بعده أيضا بالتحديث وليس فقط المدلس. فالتدليس رحمه الله، فالتدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي، إلا تدليس التسوية فهو عيب في الراوي فضلا عن عيب في الرواية. وهذا روى عن جندب بن عبد الله البجلي، الوليد بن مسلم أبو بشر أعلى طبقة بالذات، وروى عن أبي المتوكل الناجي وعن أبي الصديق الناجي، روى عن كبار التابعين. وذاك مات سنة 195، فذاك متأخر عن هذا. إذن مسلم رحمه الله مع شوذ الوليد بن مسلم هذا ليس بمدلس، إلا أنه اعتنى بالتحديث وذكر الإسناد الثاني وبين فيه سماع الوليد أبي بشر من حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان. نسمع الطريق الثالث.
قال حدثنا أبو بكر بن مصر وأبي نصر، قال حدثني أبو نصر هاشم بن القاسم، قال حدثنا عبد الله السعيد عن مالك بن زهر عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال فنزلت أزواج القوم، قال حتى هم بنزل بعض حنانيهم، قال فقال عمر يا رسول الله لو سمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله عليها، قال ففعل، قال فجاء بالكر بضره وبالتمر بتمره، قال وقال مجامل وبالنواه بنواه، قلت وما كانوا يسمعون بالنواه، قال كانوا يمصونه ويحفظون عليه الماء، قال فداعى عليها، قال حتى ملأ القوم أسودته، قال فقال إلى ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، لا يلقى الله بهما نفس غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
هذا هو الإسناد الذي انتقده الدارقطني على مسلم في إخراجه في الصحيح، وهذا أول إسناد منتقد في صحيح مسلم. ونذكر انتقاد الدارقطني ثم نوجه الكلام عليه. أولا مسلم أخرج هذا الحديث عن أبي صالح من طريقين. الطريق الآتي هو طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبو سعيد شك الأعمش. هكذا قال مسلم في الإسناد الثاني. الدارقطني أخذ هذا الإسناد مع الإسناد الذي يليه مع طريقين آخرين رويا بهذا السند فيهما ما يخالف ما في هذين الكتابين ما في هذين الإسنادين، وجعل ذلك مدخلا له في الطعن بهذا الإسناد، فقال هذا الحديث رواه عبيد الله الأشجعي عن مالك بن ملول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح. من هو أبي صالح إخواني؟ هذا من أبي صالح؟ تفضل. من؟ ما سند؟ ابن كيسان. نعم أبو صالح مع أبي هريرة ذكوان السمان، وأبو صالح مع أبي سعيد ذكوان السمان. وصحيح مسلم مليء بأبي صالح عن أبي هريرة وبأبي صالح عن أبي سعيد، مليء. متى جاء أبو صالح؟ نحن نسلم حديث ونقص قصص ولا نتكلم ما يغرب ويطرب ويعجب، ندرس علم حديث. أبو صالح عن أبي هريرة أو أبو صالح عن أبي سعيد معروف ذكوان السمان. ومن اللطائف أن مسلما خرج حديث لا تسبوا أصحابي، وجعله عن أبي صالح عن أبي هريرة، وصوابه أنه من حديث أبي سعيد كما في صحيح البخاري وغيره. وانتقد الحفاظ مسلما في إيراد حديث إيراد الحديث على أبي هريرة، وأحسن ما وجه رد نقد هؤلاء الحفاظ المزي قال ترجمة أبي صالح عن أبي هريرة وترجمة أبي صالح عن أبي سعيد كثيرة جدا في مسلم، فوقع الخطأ من الرواة من رواة مسلم، فبدلا من أن يكتبوا أبو صالح عن أبي سعيد كتبوا ما هو شائع أبو صالح عن أبي هريرة. ومنهم من زاد فقال ولا يبعد أن يكون ذلك سبق قلم من مسلم، فمسلم أراد أن يكتب أبو صالح عن أبي سعيد فكتب ما هو على الجادة الجادة الشيء المحفوظ المعروف أبو صالح عن أبو هريرة. الآن هذا الإسناد ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يعرف. أبو صالح عن أبي هريرة وأبو صالح عن أبي سعيد هو ذكوان السمان. الآن الدارقطني ماذا قال؟ قال روى أبو أسامة، وهذا من عندي، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الأزدي وهو إمام الحديث. روى أبو أسامة هذا الحديث عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا هريرة ولم يذكر أبا سعيد. إذن صار الحديث مروي على كم وجه؟ على ثلاثة وجوه. الوجه الأول أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو أبي هريرة. الوجه الثاني الذي معنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن نغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. الوجه الثالث حماد بن أسامة عن عبيد الله الأشجعي عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أو أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح مرسل. قال الدارقطني وروى أبو أسامة وغيره عن عبيد الله الأشجعي وأرسلوه عن أبي صالح، ثم قال وروي عن أبي صالح عن جابر، أثر وجه رابع، وروي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله
الأنصاري. قال هذا اضطراب وهذا ضعف في الحديث، ولذا هذا الإسناد يتعقب فيه مسلم. هذه هي التهمة أو هذه هي العلة. بما يرد عليه، بما يرد على الدارقطني، يرد عليه بالآتي: أولا، لم تذكر لنا إسنادك إلى أبي أسامة حماد بن أسامة حتى نعرف هل الإسناد نظيف، هل الإسناد ضعيف، ولا نعدل عن شيء واضح بين سليم خالي من العلل ومن الضعف، ولا نستطيع أن نعلق الجناية بأحد، لا نستطيع أن نفعل ذلك بكلمة تقال من غير أن نعرف الإسناد إلى قائلها. هذا الأمر الأول. فما ذكر لنا الإسناد وما وجدناه في الكتب، إسناد من؟ الإسناد إلى أبي أسامة عن عبيد الله الأشجعي عن أبي صالح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: قلت وغيره ولم تسمي، وفتشنا وبحثنا ولم نجد أحدا ذكره كما قلت. هذا الأمر جواب ثاني. الجواب الثالث: غاية ما في الإشكال أن مسلما رواه على وجهين، وقدم الوجه الأول الذي فيه عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم في الطريق الثاني عن أبي معاوية عن الأعمش، وشك أبو معاوية. وهذا الشك ماذا يدير؟ سواء كان الصحابي أبو سعيد أم كان الصحابي أبو هريرة، خلافهما له صحبة. لو كان الشك بين صحابي وتابعين، بين صحابي ثبتت صحبته ولم تثبت، لكان لهذا الشك وجه. أما نقول مسلم قدم الإسناد الأنظف الذي فيه الجزم بأن المراد من؟ بأن صحابي الحديث أبو هريرة. ثم وجدنا مسروق بن المرزبان روى هذا الحديث عن أبيه عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. فقد توبع من؟ توبع عبيد الله الأشجعي، فرواه مسروق بن المرزبان عن أبيه عن مالك كما رواه مسلم، فلم ينفرد به عبيد الله الأشجعي. ورواية مسروق بن المرزبان أخرجها أبو عوانة في مستخرجه على مسلم. ثم زدت العلة بشك أبي معاوية، وأبو معاوية من أوثق الناس في الأعمش، ومع هذا فقد روى هذا الحديث كما سيأتي في التعليق الأستاذ الثاني اثنان عن الأعمش ولم يشكوا، وجعلوا الحديث عن أبي هريرة، أو جعلوا الحديث عن الجادة. فغاية ما يقال أن أبا معاوية شك فيه، وأن غيره من الرواة عن الأعمش جزم بأن الصحابية أبو هريرة، فلا إشكال. ثم وجدنا شاهدا لهذا الحديث، فقد أخرج نحو هذا الحديث البخاري في صحيحه عن يزيد بن أبي عبيد، ومسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة، كلاهما عن سلمة بن الأكوع بالقصة رفعها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحديث شاهد قوي عند الشيخين في صحيحيهما من حديث سلمة بن الأكوع، وورد الحديث عن عمر عند إسحاق في مسند بن راهويه، وعند أبي يعلى في مسنده. ولكن للأسف لم أستطع أن أذكر بإسناد إسحاق ولا بإسناد أبي يعلى. أتدرون لما؟ لما؟ من يذكرنا؟ سبق الجواب في تضاعيف الدروس السابقة. حديث عمر أين موجود؟ عند اسحاق بن راهويه وعند ابي يعلى. وايضا برنا في مسند اسحاق ما نجد هذا الحديث، ولو وجدنا في مسند ابي يعلى ما نجد هذا الحديث. لما تدرون لما؟ مسند اسحاق باع، فلم يبق منه الا مسند عائشه ومسند ابي هريره ومسند ازواج النبي صلى الله عليه وسلم البقيه من النساء، وقطعه يسيره من مسند عبد الله بن عباس، وتبع جميع المسند الا القطعه المتبقيه من مسند عبد الله بن عباس. هذا بشان من؟ بشان مسند اسحاق. وبشان مسند ابي يعلى ما هو الجواب؟ وبشان مسند ابي يعلى لماذا لم نظفر بالحديث في مسند ابي يعلى؟ ذكرنا ايها الاخوة الاحبة ان لمسند ابي يعلى روايتان، اليس كذلك؟ روايتين، اليس كذلك؟ الرواية الاولى رواية ابو عمرو بن حمدان، والرواية الثانية رواية ابو بكر بن المقرئ. وقلنا رواية ابو بكر بن حمدان هي المطبوعة الموجودة بين ايدينا، وسقط منها مسند ابي بكر ومسند عمر بل ومسند عثمان، هي الموجودة بين ايدينا. اما رواية ابن المقرئ لم توجد، ولكن حفظ العلماء من طريق ابن المقرئ عن ابي يعلى اسانيد كثيرة، وعلى رأس هؤلاء الحافظ الضياء المقدسي في المختار، انه كثيرا ما يروي من طريق ابي بكر ابن المقرئ عن الضياء. اذا اعتراض الدارقطني ليس بصحيح، وقد رد عليه النووي بان بعضهم قد وصل وبعضهم قد ارسل، والقاعدة عند العلماء ان من وصل مقدم على من ارسل، ولو ان من اوصل اقل عددا ممن ارسل، هذه القاعدة ليست سليمة على اطلاقها كما سيأتي بيانه عند قراءتنا لتوجيهه او لشرحه. اذا هذا الحديث صحيح غاية، وله شواهد، له شاهدان، وثبت بطرق اخرى عن الاعمش ووقع فيها الجزم عن ابي هريرة، فمن ضعف الحديث في الدارقطني ليس مصيبا، والدفاع عن الصحيحين من الواجبات، فلا يجوز لنا ونحن نقرأ صحيح مسلم وان نمر بمثل هذا النقد ان نمر عليه. هذه وقفة سريعة مع الامام الدارقطني في تضعيف هذا الطريق، نكمل الطريق الاخر ونعلق على اسناده ونقلل التعليق على الاسانيد، لان رأيت الاخوة ما شاء الله اصابهم ذهول وشرود، نقلل الكلام على الرواة ان شاء الله. نسمع.
حدثنا سهل بن وثمان وابو سريج محمد بن العلاء جميعا عن سهل معاويه. قال ابو سريج حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او عن ابي سعيد شكل الاعمش. قال لما كان غزوه التبوك اصابت الناس النجاعه. قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وجهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قبل الظهر ولكن ادعهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بمطعم فبسطه ثم دعا بفضل ازواجه. قال فجعل الرجل يزيد بكف ذره. قال ويزيد الاخر بكف ذره. قال ويزيد الاخر بكفره حتى اجتمع على المطعم من ذلك جنب
على المطعم بفتح الطاء
حتى اجتمع
على الجنب وليس المفرد على المطعم. نعم.
حتى اجتمع على المطعم من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركه ثم قال خذوا في اوليتكم. قال فاخذوا في اوليتهم حتى ما تركوا في عسكر وعاء الى ملؤوه. قال فاكلوا حتى سجدوا وصبرت رطبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عذب غير شاك فيقدم عن الجنة.
اخواني هذه الطريق تكثر بها الدارقطني على نحو ما قلناه فأعلى الحديث بالشك الواقع من الأعمش عن أبي هريرة أو أبي سعيد. وروى البغوي في شرح السنة عن وكيع عن الأعمش هذا الحديث وجزم أن الصحابي أبو هريرة غير شك. وروى أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم وهو مسنده من طريق قتادة ابن الفضل ابن قتادة عن الأعمش وجزم بأن صحابي الحديث أبو هريرة من غير شك. فعلت أن الشك وقع من وكيع مرة ووقع التصريح هنا أن الشك من وكيع، ولولا هذا التصريح لقلنا إن الشك من أبي معاوية الراوي عنه هنا في هذا الإسناد، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير وهو ثقة ثبت في أحاديث الأعمش من أوثق الناس في أحاديث الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم. وهنا شك من وكيع، شك مرة وجزم أخرى ويتأكد صحة الحديث عن أبي هريرة أن أبا عوانة روى هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه نسخة، هذه سند نسخة، سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح أي عن أبيه سهيل بن صالح بن ذكوان الفنان، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. هذا سبب أخرج فيه الشيخان كثيرا من الحديث. فروى أبو عوانة هذا الحديث أيضا من هذا الطريق. ويقول هنا من الذي قد تبع، من الذي قد تبع الأعمش عن أبي صالح وسهيل عن أبي صالح، من تابع من؟ سهيل تابع الأعمش، سهيل تابع الأعمش. إذن أبو معاوية تابعه اثنان قتادة بن فضل قتادة ووكيع فرويا عن الأعمش وجزم بأن الصحابي أبو هريرة. والأعمش توبع أيضا تابعه سهيل ابن أبي صالح والولد يعرف حديث أبيه. ثم ما المانع أن يكون الأعمش قد أخذه أيضا بهذا الإسناد عن أبي سعيد، ولا سيما أن الحديث قد ثبت عن سلمة، فلا يوجد مانع أبدا، فالحديث محفوظ من هنا وهناك لا يمنع كاحتمال عقلي لا يمنع. أما ما دام أن الشك هنا فقط شك ثم وقع هناك جزم، فمن القرائن الخارجية نقضي على هذا الشك بذاك الجزم، نقضي على هذا الشك بذاك اليقين. طيب نسمع الآن طريق الآخر.
قال رحمه الله حدثنا داود بن مسلم قال حدثنا الوليد بن يحيى بن مسلم
هنا هنا قليلا أسريب الكوفيين انتهت للحديث القصة، دخلنا الآن في أسريب الشاميين. هذا الإسناد شامي حتى الصحابي شامي. هنا الوليد بن مسلم من؟ هذا الدمشقي. أما ذاك الكوفي، هذا دمشقي، هذا أبو العباس وذاك أبو بشر. وهنا عن وقال عن ابن جابر، وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. نسمع.
حدثنا داود بن مسلم قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عبيد بن هانئ قال حدثني زناد بن ابي اميه قال حدثنا عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أذكره الله بكل أبواب الجنة الثمانية أبواب. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو بشر بن إسماعيل عن البزاري عن عبيد بن هانئ في هذا الإسناد مثله ولو أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر في اي ابواب الجنه الثمانيه كتاب.
لا يريد مسلم ان يذكر اسنادا انفرد فيه الوليد بن مسلم بالعنانه، فجاء من طريق اخر ووقعت المتابعه لشيخ الوليد بن مسلم حتى يقول ان هذا الاسناد ثابت. ونعم الوليد بن مسلم عنعن وهو مدلس، لكن عندي ما يبرهن على ان مثل هذا الاسناد محفوظ، اللي جاء بالطريق الثاني، وهذا من مقاصد مسلم في منهجه على ما بيناه بتفصيل في دروس مضى. نسمع، تفضل. لا يمنع المدلس ان يحفظ، اذا قامت القرائن على حفظه قبلنا، ولذا قامت القرائن في مثل هذا الطريق على ان الوليد بن مسلم لم يدلس هذا الحديث بعينه، ولا يلزم من عنعنة المدلس ان يكون مدلسا في كل رواية، فيلزم. اي نعم. ولذا اورد مسلم الطريق ايضا مع الاسناد، اورد اللفظ كاملا، ثم اورد الطريق الثانية فقط لرفع التفرد، لرفع التفرد فقط، وقل مسلم يتقصد برفع التفرد المدلسين بالعنعنات، وهذا مسلك مشهور جدا في عند مسلم، انه اي مدلس عنعن لابد ان ياتي بطريق اخرى يرفع فيها تفرده، هذا مقصود من مقاصد مسلم الصحيح. نعم. نعم هو دلس عن غيره، لكن هو مختص بالأوزاعي ومكثر عنه، حتى أن إبراهيم بن المنذر الحزامي لما جاء البصرة التقى به علي بن المدين، وقبل أن يسلم عليه قال له هات أحاديث الوليد بن مسلم، أريد أن تعطيني جميع الوليد بن مسلم قبل أن يعني أن يسأل عن حال الغرباء وعن من ببلده وكيف صحته وماذا جرى معه بالسفر، قبل أن يجلس ما حط على قال له أعطيني جميع أحاديث الوليد بن مسلم، فإن عند الوليد ما ليس عند غيره، واسع جدا واسع الرواية الوليد بن مسلم، وحديث حديث الشام يدور على الوليد بن مسلم، حديث أهل الشام يدور على الوليد بن مسلم، من أكثر المكثرين عن الأوزاعي إسماعيل بن عياش الوليد بن مسلم، إسماعيل بن عياش إن روى عن الشاميين فيقبل حديثه، وأما إن خرج عن الشاميين عن الحجازيين أو غيرهم فيرد حديثه. فحديث الشام ولا سيما حديث الأوزاعي مدارها على الوليد بن مسلم وعلى إسماعيل بن عياش. أي نعم. ولذا العلماء تتبعوا وتقصدوا أحاديث الوليد بن مسلم، ومسلم ماذا يفعل بأمثال الوليد؟ من يجيبني؟ مسلم كيف تصنع بأحاديث الوليد؟ التفرد بالعنعنة على لا يقبلها وينتقي من حديثه، هذا أهم شيء. الوليد بن مسلم شمله اسم الستر والعدالة، وقعت عيوب في الرواية، فيتجنب العيوب، يتجنب التفرد، يتجنب الإغراب، يتجنب النكرة الموجودة في حديث الوليد، ويتجنب التفرد بالتدليس، وبعد عن ذلك ينتقي ويعرض رواياته على سائر روايات الثقات، فما وافق أخذها وما خالف نبذها. هذا كما قلنا حول منهج الإمام مسلم في الرواية المتكلم فيه، نتمم ونكمل إن شاء الله.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنافي عن عبادة بن الصامت أنه قال أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال
أهلا
لا
تبكي. هنا نقف قليلا، ما من دخل على الآخر، نسمع ندقق الآن السماع، نسمع عن عبادة بن الصامت.
عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت.
من القائل دخلت عليه وهو في الموت فبكيت؟ هات أخذ عائشة الصنابحي دخل على من؟ دخل على عبادة ابن الصامت، كأنه في الكلام حذف وهذا امر معروف مشهور عند في اللغة. اي نعم، هذا الصنابحي مخضرم كافئ كبير، كنيته ابو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، روى عن كبار الصحابة، وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهو في الطريق مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخضرم من عاش شطرا من حياته في جاهلية وشطر الآخر عاشها في الإسلام. وهنا فائدة لابد أن تذكر ولابد لطلبة علم الحديث أن يعرفوها. الحافظ ابن حجر رحمه الله لو لم يؤلف إلا فتح الباري والإصابة لكسر. إمامة ابن حجر في الإصابة لا تقل عن إمامته في الفتح، وطلبة العلم يعرفون فتح الباري ولا يعرفون الإصابة كما ينبغي. الحافظ ابن حجر في الإصابة جمع جميع أسماء الصحابة من خلال المصنفات التي سبقته ورتبها على الحروف، وجعل كل حرف أربعة أقسام، كل حرف قسمه أربعة أقسام: حرف الألف القسم الأول، قسم الثاني حرف الألف، قسم الثالث حرف الألف، قسم الرابع حرف الألف. ومن لم يعرف منهج مسلم، منهج ابن حجر في الإصابة يخطئ، وهنالك أخطاء لبعض المحققين تضحك لعدم معرفتهم بمنهج ابن حجر في الإصابة. في القسم الأول الصحابة الذين ثبتت صحبتهم بجزم ويقين، ثبت أن هؤلاء من صحابة رسول الله. القسم الثاني الصحابة الذين ورد لهم ذكر بأسانيد ضعيفة، هذا الحرف الثاني، قد يكون مدار ثبوت الصحابة على الإسلام ضعيف فيذكر. القسم الثالث المخضرمون. القسم الثالث المخضرمون، من هم المخضرمون؟ الذين عاشوا في الجاهلية وفي الإسلام، وعلى رأس المخضرمين الصنابحي هذا عبد الرحمن بن عسيلة، هذا أكبر من المخضرمين. والقسم الرابع من عد في الصحابة خطأ ووهما، فذكر أوهام وأخطاء جميع من صنف الصحابة قبله، ومات رحمه الله وأكمل أسماء الرجال وقناهم. وقال السخاوي في فتح المغيث: وأرجو الله أن أتمكن من إكمال أسماء النساء وأسماء المبهمين على نهج شيخ الحافظ ابن حجر، ولا أخال أحدا يستطيع أن يفعل ذلك. ما فعل، قال لعلي أتمكن. وبتتبع كتب السخاوي والنظر في آثاره ومشابه ما فعله، ولكن كانت عنده مية وكم في بطون المقابر من أمانه، وكم في بطون المقابر من أمانه. في حرف العين في من اسمه عبد الرحمن في القسم الثالث من الصحابة، يعني لم تثبت له صحبة. ومن لطائف هذا الإسناد، ونحن بنقرأ المتن بعد، لكن لطائفه أجبرتنا أن نقف عندها. من لطائف هذا الإسناد أن فيه أربعة تابعيين يروي بعضهم عن بعض. فابن عجلان محمد تابعي، ومحمد بن يحيى بن حبان تابعي، وعبد الله بن محيرين تابعي، والصنابحي تابعي. هؤلاء أربعة. ومن اللطائف أن بعض الأحاديث وقع فيها رواية أربعة الصحابة عن بعضهم بعضا، وهذه الأحاديث من اللطائف أن عددها أربعة. عدد هذه الأحاديث أربعة، وأفردها بجزء الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي في جزء لطيف صغير سماه الرباعي من الحديث، وهو مطبوع بتحقيق أخينا الشيخ علي الحلبي. محمد بن عجلان متكلم فيه، ومسلما لم يخرج له في الأصول شيئا، وإنما أخرج له في المتابعات الشرعية. طيب نسمع الطريق مرة أخرى ونسمع المد.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت انه قال: دخلت عليه وهو في الظلم، فبكيت وقال لي لم تبكي؟ والله لئن شفت لأشهدن لك، ولئن سترت لأسمعن لك، ولئن استطعت لأسمعن لك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير الا حدثتموه الا حديثا واحدا، وسوف احدثكموه اليوم، وقد رفعت لنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
نسمع السند الذي يليه.
قال حدثنا حداد بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: قلت لسنا النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه إلا مغفرة الرحم. فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: ان لا يعذبه.
من اللطائف ان قتاده هنا قال حدثنا انس، وانس قال حدثنا معاذ، الحديث من روايه الصحابي عن صحابي. ومن اللطائف ان قتاده سمع حديث معدوده عن انس، قتاده سمع حديث معدوده عن انس، وبعضهم قال 14 حديثا. وجل حديث قتاده عن ثابت البناني عن انس أن هذا الحديث فسمعه قتادة عن أنس، وهي من الأحاديث القليلة التي وقع لقتادة فيها السماع مباشرة عن أنس. نسمع الإسناد الذي يليه ونختم به ثم نعود ونعلق على المتون.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمر في سريان في سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له نفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، افلا ابشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيعتزلوا.
هذا الحديث من طريق ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ. من ابو اسحاق هذا ايها الاخوان؟ من ابو اسحاق؟ تفضل. ابو اسحاق السبيعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله الشرحبي. عمرو بن عبد الله الشرحبي. طيب، ما هي علة حديث ابي اسحاق أبو عائشة؟ الآن عنه أخ أحمد مدلس، لكن لحديثه علة أشهر من التدليس، فالتدليس موفور بجانبها، الاختلاط، الاختلاط أشهر من التدليس. ورواية أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي ثابتا في الصحيحين، فأخرجها البخاري في حديث البراء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل. فحديث أبي إسحاق أو حديث أبي الأحوص أن أبي إسحاق ترجمة غير منتقدة، يعني أبو إسحاق ضبط حمل عنه أبو الأحوص قبل الاختلاف. نعود بعدما قرأنا نصف هذا الباب، معلق على
المتون. ولا بد من قبل التعليق أن يؤكد على شيء هو إن شاء الله تعالى معروف عند إخواننا، وهو أن أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه ما وقر في الجنان ونطق به اللسان وعملت الأركان، وأن من جاء الله سبحانه ومن لاقاه وهو غير شاك بالشهادتين ناطق بهما فإن مآله الجنة، ومن جاء بالشهادتين مع عمل صالح ورجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة ابتداء ومآلا، ولا يقرب النار إلا في قول الله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود الوارد هنا القرب لما ورد ماء مدين، والورود الوارد هنا هو المشي على الصراط، وفي المشي على الصراط قرب من النار لأن النار تحت الصراط، والناس أقسام في مشيهم على الصراط كما سيأتي معنا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد لا يدخل النار إلا تحلة القسم، والمراد بتحلة القسم قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمن مات له ثلاثة من الولد واحتسب وصبر فلا يدخل النار إلا تحلة القسم، إلا هذا المرور على الصراط. وأما من أتى الله عز وجل بشهادتين مخلصا بهما قلبه وارتكب من المحذورات والكبائر والمعاصي، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه إن عومل بفضل الله نجا وعفى عنه وغفر، وإن عامله الله بعدله عذب ويعذب في النار على قدر معاصيه، فالنار تأخذ الناس على قدر معاصيهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الوعد والوعيد، فإن وعد الله عز وجل عباده الصالحين بشيء فهو منجز وعده ولا يخلفه أبدا، وأما إن أوعد العصاة بالنار فأن يخلف من أوعد فهذا ليس عيبا وليس نقصا في حقه، وإنما هذا من باب كرمه سبحانه وتعالى. فمن العقيدة التي اختص بها أهل السنة عن غيرهم الوعد والوعيد، فالله إن وعد وفى وأجزل وأعطى وهو أكرم الأكرمين، وأما إن أوعد وإن تهدد فإن الله عز وجل سبحانه يعامل العصاة بمشيئته، فإن عاملهم بعدله نجوا، وإن عاملهم بفضله نجوا، وإن عاملهم بعدله هلكوا. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن هنالك طوائف يمتحنون يوم القيامة، وهؤلاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امتحانهم في عرصات يوم القيامة. هذا الكلام في حق من بلغه الإسلام، أما هنالك أقوام يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وورد فيهم أحاديث عديدة جمعها وتكلم عليها على أحسن حال وأتم بيان الإمام ابن القيم في آخر كتابه طريق الهجرتين. ومجمل هذه الأحاديث أن هنالك أصنافا ستة من الناس تشع لهم نيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها، فإن اقتحموها نجوا ونجحوا في الامتحان، وإن امتنعوا من هذا الاقتحام هلكوا وخسروا. وهؤلاء الأصناف الستة على ما بينوا في جملة من الأحاديث هم المجنون والمعتوه وأولاد المشركين وأهل الفترة ومن أدرك الإسلام على كبر والأصم الأبكم. والأصم الأبكم هؤلاء الستة من الأصناف يقال لهم اقتحموا النار وامتحنوا. أما من بلغتهم الدعوة وكانوا عصاة فكما قلنا أمرهم إلى الله، وإن عذبوا في نار جهنم فإنهم يعذبون وتثنى نارهم. وكلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في ثناء النار إنما هو على هذه النار، وهي نار العصام أمة محمد، وليس ثناء النار بالكلية. وهذا القيد ذكره ابن القيم في كتابه حاد الأرواح أن النار التي تثنى هي نار العصاة. وإن وجد كلام مجمل أو مبهم وكلام واضح بين فإننا نجعل مبين الواضح والأساس ونحمل المشكل أو الغامض عليه، فيقضي المبين على الغامض وهكذا. أما أهل الزيغ وأهل البدعة وأهل الضلال وفرق الضالة فقد اختلفوا في هذا الباب. فالمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما فعل الإنسان من الذنوب فإن ذلك لا يضر الإيمان قط. ونحن نقول إن المعاصي تضرر الإيمان وتضعفه، وربما تواردت الصغائر فتجعل صاحبها يقع في الكبائر، وتواردت الكبائر فتجعل صاحبها يقع في الكفر. وكذلك الأعمال الصالحة تقوي الإيمان وتجعل الإنسان يشعر بلذة الإيمان، وتتوارد عنده الشواهد والأدلة والطرق فيصبح على بينة من أمره وعلى يقين، فيجد في قلبه برد اليقين. والمرجئة يقولون إن الله أمرنا لا لنعمل، إن الله أمرنا لا لنعمل، وإن لم نعمل فإن هذا لا يؤثر على إيماننا قط. وشر هؤلاء الكرامية، فهم يقولون أن بمجرد النطق بالشهادتين وإن لم يقع التصديق الجازم بالقلب فإن هذا مدعاه للنجاة. وعلى طرف من هؤلاء الخوارج، فإن الخوارج يكفرون بالكبيرة ويقولون من ارتكب الكبيرة سواء استحلها أو لم يستحلها فهو خالد مخلد في نار جهنم. وأما المعتزلة فإنهم يقولون في حق مرتكب الكبيرة إنه في النار وإنه في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمونه كافرا ولا يسمونه مؤمنا. أما الجهمية فإن حالهم في هذا الباب يقولون يكفي اعتقاد القلب ولو لم يقع النطق باللسان، فمن تيقن في قرارة قلبه بحقائق الإيمان ووجود الله وأن لا إله إلا الله فهذا مؤمن وإن لم ينطق بلسانه. وعلى هذا القول يكون فرعون مؤمنا، يكون فرعون مؤمنا. وقد صنف غير واحد في إيمان فرعون، ورد عليهم علي القاري في رسالة مطبوعة في قازان في روسيا قبل أكثر من 150 سنة. هذه مجمل المذاهب في تعريف الإيمان. وبعد هذا التعريف كيف نوجه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ عرفنا الآن مذهب أهل السنة وعرفنا المذاهب الضالة، كيف من قام الناس وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ كيف توافق ذلك مع المقرر في حد تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ نسمع الآن بكلام النووي رحمه الله تعالى.
قال
الإمام
النووي رحمه الله: كان الدليل على أن الناس على التوحيد دخل الجنة فقط. هذا الباب فيه أحاديث كثيرة، وتنتهي إلى حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: إذا خطرنا الإيمان ورضي بالله ربا.
هذا الباب الأول في الجزء الثاني. هذا الحديث حديث العباس ذاق طعم الإيمان هو أول حديث في الجزء الثاني، فينتهي هذا الباب بهذا الحديث. نسمع.
قال: وأعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي انفصل جنونه من الذنوب، وسالم توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتلى بمعصية أصلا، فكلها مسلم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على خلاف المعروف في المرور، والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، وهو مصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة وما من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يحمد في النار أحد الناس على التوحيد. ولو عدل من المعاصي ما عدل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد الناس على الكفر ولو عدل من أعمال الجر ما عمل. هذا مصطفى جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهر أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعترف به من الأمة على هذه القاعدة، وتواتر في ذلك نصوص تخطر العلم
التفصيلي. تحصل العلم،
تحصل العلم التفصيلي، فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الذات وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وتنزه من تأويل بعضها ما يراد به تأويل الذات إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم الكلام على فقه هذه المتون، وننبه إخواننا على أمرين: الأول أننا في دورتنا المتقدمة ما زالت مجال لمن أراد أن يلتحق بها، التسجيل عند أخينا أبي أشرف والتسجيل إلى آخر محرم، والثانية أن لنا لقاء مع بعض إخواننا طلبة العلم بعد صلاة العشاء حول منهج الإمام ابن القيم أو حول مقولات ابن القيم في جميع كتبه حول منهج مسلم ابن الحجاج وصحيحه، وقد تعب فيه كثيرا، ونود من أخينا أن يستثني زاد المعاد، لأن الزاد قد تكلمنا عنه وأخذنا المقولات التي تخص منهج مسلم فيه، فنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء مع هذا الأخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا فأستميح شيخنا عبرا بأن جلبت منه هذا المجلس، ثم أما بعد فإنه لا يخفى ما للصحيحين من أهمية وقيمة ومنزلة جعلت همم العلماء وأنظارهم تصبو إليهما بخدمة فائقة وعناية تامة متنوعة من تحقيق وتدقيق وتعليق وشرح ودراسة واختصار وترجمة وإلحاق واستخراج واستدراك وتغليق ورواة ورجال ونسخ ونسخ وجمع وسهرسة إلى غير ذلك حتى باتت هذه المجالات مكتبتان متخصصتان فقط بالصحيحين والشيخين، أعني الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم، وعلى الرغم من اشتراك المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج مع الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري في عناية العلماء به، ولكن جهده المجيد لم ينل من عناية الباحثين وطلبة العلم ما حظي به كتاب البخاري. ولذا كان كتاب شيخنا مشهور ابن حسن آل سلمان حفظه الرحمن من كيد الإنس والجان الإمام مسلم ابن الحجاج، ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث. ثم إنه ما فتئ وفقه المولى من الحفاظة بعلم الحديث وعلمائه وكتبه، موصيا بذلك أعظم وصية وأخلص نصيحة، سيرا منه على سنن علماء أهل الحديث والأثر. ومن ذلك كان مجلسه العامر بشرح المسند الصحيح للإمام مسلم، معيدا بذلك شيئا من مجد أمتنا الغابر بعدما تفانى أصحاب الحديث وتلاشوا كما قال الإمام الذهبي، وتبدل الناس بطلبة يهزأ بهم أعداء الحديث والسنة ويسخرون منهم. وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد في الفروع من غير تحرير لها، ومكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلمين من غير أن يتعقلوا أكثرها، فعن البلاء واستحكمت الأهواء ولاحت مبادئ رفع العلم وقدره من الناس، فرحم الله امرأ أقبل على شأنه وقصر من لسانه وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأجمن النظر في الصحيحين وعبد الله قبل أن يبغته الأجل، انتهى ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله. ومن قبل قال الإمام البخاري رحمه الله: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. فقال الخطيب البغدادي عقبه: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من تقينه، وقد صدق رحمه الله في قوله، لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاواهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه، وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر والرغبة فيه أكثر، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان؟ وما زال الكلام للحافظ البغدادي، وقال هذا القول الذي حكيناه عنه، فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وعن شعيب بن حرب قال: كنا نطلب الحديث 4000 فما أنجب منا إلا 4. ولما كثر من يطلب الحديث في زمن الأعمش رحمه الله فقيل له: يا أبا محمد ما ترى ما أكثرهم؟ قال: لا تنظروا إلى كثرتهم، ثلثهم يموتون، وثلثهم يلحقون بالأعمال أي بالوظائف، وثلثهم من كل 100 يفلح واحد، انتهى. وقال الشيخ الشريف حاتم العوني تعليقا على ما نقلناه من كلام البغدادي، وأقول رحم الله الخطيب: فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون، وما عادوا قليلا ولا أقل من القليل، بل هم عدم من ظهور، تكاد والله آثارهم تنحي وأخبارهم تنسى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكننا ننتزع من كلمة الخطيب السابقة الروح التي قد تبعث موتى أهل الحديث وتنشرهم من القبور، إنه التخصص الدقيق العميق في علم الحديث، إذ إن صعوبة علم الحديث وشدة مأخذه لا يواجهها إلا التخصص، ولا يجاوزنا عقبتها إلا جمع الهمة كلها في تحصيله والتفرغ الكامل له. فهو علم لا يقبل له عند طالبه ضرة كالليل والنهار والدنيا والآخرة. انتهى. وهو علم كما قال الخطيب لا يعلق إلا بمن وقف نفسه عليه ولم يضم غيره من العلوم إليه. وشأنه كما قال عبد الله الأنصاري الهروي هذا الشأن يعني الحديث شأن من ليس شأنه سوى هذا الشأن. وبالجملة فالحال كما قال الشوكاني من عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة لم يبق عنده شك أن استغلال أهل الحديث بفنهم لا يساويه استغلال سائر أهل الفنون بفنونهم ولا يقاربه، بل لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء. فإن طالب الحديث لا يكاد يبلغ من هذا الفن بعض ما يريده إلا بعد أن يثني صباه وشبابه وسهولته وشيخوخته فيه ويطوف الأقطار ويستغرق بالسماع والكتب الليل والنهار. انتهى. وبهذا كله نستشعر لطافة وقيمة ما قاله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حين قال إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بطره. واعلم أخي الحديثي أن هذا المقام يقول لما فيه من أصول وفروع وديول ما أردت ولوجها والله لا غربا ولا عرضا، وما كان في الذهن منها شيء حين رفع القلم، ولكنني ما إن شرعت بمقدمتي حتى رأيتني هنا فعلمت لزوم التعرض لما ذكرت ذكرا ونصحا لنفسي ولإخواني أولا، ثم معرفة الفضل والحق لذويه ولا يعرفه إلا فاضل ولا يجحده إلا معاند مكابر ثانيا، وذلك أن شيخنا سدده الله ما إن بدأ بدروسه القيمة العزيزة في هذا العصر بشرح المسند الصحيح للإمام مسلم حتى أثارت حنق بعضهم، فكان من ترهاتهم ما كان. أنزه مقامنا هذا عن ذكرها إلا أنني لا أعذبه من مقال، فأقول أولا لشيخنا الحبيب لتكن عند سمعك هدرمة هؤلاء مترسما خطى الإمام الشوكاني، وقل في نفسك قولته إذ قال رحمه الله وكنت أتصور في نفسي أن هؤلاء الذين يتعصبون علي ويشغلون أنفسهم بذكري والحق علي هم أحد رجلين، إما جاهل لا يدري أنه جاهل ولا يهتدي بالهداية ولا يعرف الصواب وهذا لا يعبأ الله به، أو رجل متميز له حظ من علم وحصة من فهم لكنه قد أعمى بصيرته الحسد وذهب بإنصافه حب الجاه وهذا لا ينجع فيه الدواء ولا تنفع عنده المحاسنة ولا يؤثر فيه شيء، فما زلت على ذلك وأنا أجد المنفعة بما يصنعونه أكثر من المضرة والمصلحة العائدة على ما أنا فيه بما هم فيه أكثر من المفسدة. انتهى كلام الشوكاني. وثانيا أقول لنفسي ولإخواني ينبغي علينا أن نستحضر إن وفقنا لحضور مجلس حديث لذات دراسة هذا العلم والقيام بحقه، وألا نلتفت لمثل تلك القالات والسرهات فنضيفها إلى ما في النفس من حسرة وهم وحزن وغم وتشتت ذهن وكلالة فهم، كأن نستحضر قوله سبحانه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية وقال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن نستحضر قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فإن المحبة كما قال الإمام السعدي دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك وهي أيضا باعثة على ذلك. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. قلت اللهم اشهد أني أحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم ويحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا لا أستثني منهم أحدا أبدا، فرضي الله عنهم أجمعين. وكذا اللهم أحب من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على منهجهم السلفي من علماء وطلبة علم وعامة، فأتوسل إليك ربي بحبي هذا أن تحيينا على الإسلام والسنة المحضة والآثار السلفية، وبها يكون معاشنا وختامنا ومماتنا وبعثنا ومحشرنا، وأن ترحم اللهم والدينا وتكرمهما وسائر آلنا ومشايخنا وإخواننا، اللهم آمين. وكأن استحضر في هذا المقام أيضا قول الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة الإمام الصنعاني رحمه الله، وهذا الذي سأذكره مناسب حقيقة لشرح شيخنا لبدء يومنا هذا، إذ كان كله أو غالبه كان عن دراسة أسانيد صحيح مسلم. فقال رحمه الله تعالى أي الإمام الشوكاني، قال وقد رأيته، يريد الإمام الصنعاني، قال وقد رأيته في المنام في سنة 1206 هجري وهو يمشي راجلا وأنا راكب في جماعة معي، فلما رأيته نزلت وسلمت عليه، فدار بيني وبينه كلام حفظت منه أنه قال دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطر ببالي، والقائل الإمام الشوكاني، فخطر ببالي عند ذلك أنه يشير أي الإمام الصنعاني إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع، وكان يحضر تلك القراءة جماعة من العلماء ويستمع من العوام عالم لا يحصون، فكنت في بعض الأوقات أفسر الألفاظ الحديثية بما يفهم أولئك العوام الحاضرون، فأردت أن أقول له، أردت ألقاء الإمام الشوكاني أن أقول للإمام الصنعاني، أردت أن أقول له إنه يحضر جماعة لا يفهمون بعض الألفاظ العربية. فبادر أي الإمام الصنعاني وقال قبل أن أتكلم قد علمت أنه يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة، ولكن دقق الإسناد وتأنق في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث ما حالهم في الآخرة، فقال بلغوا بحديثهم الجنة أو بلغوا بحديثهم بين يدي الرحمن، الشك مني والقائل الإمام الشوكاني. ثم بكى بكاء عاليا وضمني إليه وطارقني، فقصصت ذلك على بعض من له يد في التعبير، وسألته عن تأويل البكاء والضم، فقال لا بد أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان. فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب كفى الله شرها، انتهى. وأخيرا في هذا المقام، وإن أطلت، أهديك أخي ثلاثية ذهبية من درر وصايا الإمام الذهبي لطلاب العلم وأهله، فقال في تذكرة الحفاظ: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والبحث عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا، وإلا فلا تتعن. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. فقد نصحتك فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هذا أولا. أما ثانيا، فقال في سير أعلام النبلاء: الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا حليا سلفيا يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد وأن لا يكثر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع وإلا فلا تتعن. وهذه ثانية. أما الثالثة والأخيرة كذا ذكرها أيضا في سير أعلام النبلاء فقال وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين 6 ومسند أحمد وسنن البيهقي وضبط متونها وأسانيدها ثم لا ينتفع بذلك حتى يستقي ربه ويدين بالحديث فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقبته الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والاتباع وفقنا الله وإياكم لطاعته انتهى. ثم أما بعد فإنه من إرشادات شيخنا مشهور أعانه الله على إتمام ما بشره من خير تتبع كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول المسند الصحيح للإمام مسلم من كتابه زاد المعاد والفروسية وقد وافق ذلك رغبة كانت في نفسي منذ زمن على أن تجرد سائر كتب الإمام ابن القيم لهذا الغرض وقد كان هذا مني بتوفيق الله تعالى فمررت على الكتب الآتية: 1 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، 2 أحكام أهل الذمة، 3 إعلام الموقعين عن رب العالمين، 4 إغاثة اللهثان في حكم طلاق الغضبان، 5 إغاثة اللهثان من مصائب الشيطان، 6 بدائع الفوائد، 7 التبيان في أقسام القرآن، 8 تحفة المولود في أحكام المولود، 9 تهذيب مختصر سنن أبي داود، 10 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، 11 حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، 12 حكم تارك الصلاة، 13 الرسالة التبوكية، 14 روضة المحبين ونزهة المشتاقين، 15 الروح، 16 زاد المعاد في هدي خير العباد، 17 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، 18 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، 19 طريق الهجرتين وباب السعادتين، 20 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 21 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، 22 الفروسية، 23 الفوائد، 24 فوائد حديثية وفيه فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره، 25 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة النازية، 26 الكلام على مسألة السماع، 27 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، 28 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، 29 المنار المنيف في الصحيح والضعيف، 30 هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، 31 الوابل الطيب من الكلم الطيب، 32 مختصر الصواعق المرسلة من الموصلي. ثم وبعد المرور عليها ولله الحمد رتبت ما وقفت عليه من فوائد مما له تعلق بالمسند الصحيح للإمام مسلم في فصول 10 حاشا المقدمة والخاتمة. الفصل الأول منزلة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، الفصل الثاني منزلة أحاديث الصحيحين، الفصل الثالث ذكر ما أعله الإمام ابن القيم من ألفاظ وأحرف المسند الصحيح، الفصل الرابع دفاع الإمام ابن القيم عن حديث في الصحيحين، الفصل الخامس عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما لا يدل على ضعفه ورده، الفصل السادس عدم إخراج الحديث في الصحيحين أو أحدهما قد يكون لعلة إن قدحت عندهما أو لأحدهما، الفصل السابع تراجم المسند الصحيح، الفصل الثامن شرط الإمام مسلم في المسند الصحيح، الفصل التاسع قواعد دليلة في اعتبار حديث الراوي وما يتعلق به من منهج، والفصل العاشر والأخير رواة أحاديث المسند الصحيح ممن فرح بهم الإمام ابن القيم. ويشمل هذا الفصل على مباحث 5: الأول من روى له الإمام مسلم محتجا به، الثاني من أخرج له الإمام مسلم في الشواهد والمتابعات، الثالث من روى له الإمام مسلم في مقدمة المسند الصحيح، الفصل المبحث الرابع من عيب على الإمام مسلم إخراج حديثه، وأخيرا حول أبي الزبير وتدليسه. وقد سميته إتحاف السامع بمنهج الإمام مسلم في المسند الصحيح الجامع، فوائد مستلة من درر كلام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، وتنبع أهمية هذا الجهد من منزلة الإمامين مسلم وابن القيم. ولست هنا حقيقة بسبب ترجمة كل منهما وهما من هما مما لا يجهله صغار طلاب العلم ولله الحمد، خاصة وأن الأول منهما استوعب الكلام عليه شيخنا مشهور ابن حسن في كتابه الإمام مسلم ابن حجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث، والثاني أعني الإمام ابن القيم الرباني استوعب الكلام عليه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه ابن القيم الجوزية حياته وأثاره، فجزاهم الله عنا خيرا. إلا أن هذا لا يمنعني من شرف نقل شهادة الإمام ابن رجب للإمام ابن القيم إذ قال: تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتفنن في علوم الإسلام وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد الطولى وعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى. انتهى. وما أجمل وأحسن وأبدع ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني إذ قال: ولو لم يكن للشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الجلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. انتهى. فرحم الله أئمتنا رحمة واسعة وقيد للأمة أمثالهم وعبرهم.